بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا بعضا من آداب السفر في الحديث السابق مما ذكره الإمام النووي في كتابه المجموع، وهذا بعض آخر من آداب السفر. فالسنة إذا خرج المسافر من بيته وأراد ركوب دابته أن يقول بسم الله، فإذا استوى عليها قال الحمد لله، ثم يأتي بالتسبيح والذكر والدعاء الذي ثبت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فحديث عبد الله بن عمر وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حديث ابن عمر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا من سفر إلى سفر خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا ردع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامد. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح. هذا الحديث مما ينبغي على المسلم أن يحفظه، هذا حديث علي بن أبي طالب أيضا كما سيأتي، وغيرها بين الأحاديث من حفظ شيئا استغنى به وهو مسافر فيقول هذا الذكر العظيم. إذا أراد أنه يركب ليبدأ أي عمل بسم الله، يعني أبدأ بسم الله مستعينا بالله سبحانه وتبارك وتعالى بسم الله. إذا استوى علي قال الحمد لله الحمد لله، ثم يقول مدى في حديث ابن عمر هنا، وسيأتي شرح حديث علي بن أبي طالب بعده. كان إذا استوى على بعيره خارج إلى سفر كبر ثلاثا، إذا استوى على البعير الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لاحظ أن هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو في القرآن في سورة الزخرف، ذكره الله عز وجل. هذا مهم، إذا كان ربنا ذكره في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، هذا شيء هام جدا أن تقول ما قاله الله عز وجل وما ذكرك به في كتابه لتستوى على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا. ربنا هو الذي قال ذلك، فنتعلم من القرآن أن نقول هذا الذكر ولا نتركه ولا ننساه. وهنا نقول سبحان ربنا يقول لتستو الذي سخر لكم، الله سبحانه وتعالى سخر لكم ذلك من الفلك والأنعام ما تركبون لتستو على ظهوره وتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. هذه نعمة من نعم الله عز وجل، سخر لكم الخيل والبغال والحمير، سخر لكم من بهيمة الأنعام الإبل لتركبوها وجعل هذه الأنعام زينة لكم، وسخر لكم وخلق لكم ما لا تعلمون، خلق الله عز وجل، فتركب الطائرة تركب الباخرة تركب السيارة تركب ما سخره الله عز وجل لك، تستوي على ظهره وتذكر هذا الذي قاله الله سبحانه. سبحانه ما أعظمه سبحانه وتبارك وتعالى. أنزه الله عز وجل عن أن يشوبه أن يعتريه نقص أو شيء حاش له سبحانه وتبارك وتعالى. سبحانه سبحانه أنزه الله عز وجل، وهذه الكلمة مصدر وحقيقتها جملة جملة. أصل سبحان تسبيح تسبيحا، كأنك تقول أسبح أنا الله تسبيحا عظيما، ما أعظم الله سبحانه وتبارك وتعالى. سبحان قامت هذه الكلمة مقام قولك تسبيحا ومقام قولك أسبح الله أنزه الله أقدس الله سبحانه، فهو القدوس سبحانه، فهو السبوح سبحانه، فهو الطاهر سبحانه تبارك وتعالى. أقدس ربي سبحانه عن أن يعتريه نقص أو عيب سبحانه. سبحان الذي سخر لنا، ما أعظم ربنا سبحانه الذي سخر لنا هذه الأشياء التي لا نطيقها ولا نقدر عليها، أشياء عجيبة سخرها الله سبحانه، هي أقوى من الإنسان. هذه الدواب التي يركبها الإنسان، الجمل أقوى من الإنسان بكثير، يحمل ما لا يقدر الإنسان أن يحمله، فسخر الله عز وجل الجمل للإنسان ليقوده حيث شاء، ولعل الصبي الصغير يأخذ بزمامه ويقوده حيث شاء وينيقه إذا أراد. ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان أقوى منه، الله عز وجل سخر لك ذلك وأنت لا تطيقه، وما كنا له مقرنين، ما كنا له مطيقين، لسنا قرناء له في قوته وفي ما يقدر عليه، ما كنا له مقرنين، لا نقدر عليه إلا أن يقدرنا الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك كل ما سخره الله عز وجل لك، الإنسان يركب السيارة ويسيرها كيف يشاء بعجلة القيادة، لو أنه كان أمامها وهي تجري داسته وقتلت هذا الإنسان، يركب الطائرة ويسخر الله عز وجل له ما يشاء، لن تطير الطائرة إلا بالاعتماد على الله سبحانه تبارك وتعالى، أنه سخر الرياح طيارة تطلع لفوق اللي طلعها لفوق الرياح، قوة الرياح يعمل لها محركة، تعمل هواء تندفع، يحرك لها أشياء، يقول لك الروافع اللي عدل الوراني إذا نزلها لتحت تقوم الطيارة تطلع دلها لفوق والطيارة تنزل لتحت، الروافع إذا حركها مش عارف إزاي تقوم الهواء ضارب فيها الطيارة تطلع لفوق، إذا الاعتماد طيارة تطلع الطيارة تنزل على الريح الذي سخره الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان يتناسى، أنا ركبت الطيار، الإنسان صنع الطائر، الله الذي ألهم الإنسان كيف يصنع هذه الطائرة التي تطير على الرياح التي يسخرها الله سبحانه وتبارك وتعالى، فتصعد وتنزل وتحرك يمينا وشمالا وتصل إلى ما يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. قل سبحان الذي سخر لنا، ما أعظم ربنا سبحانه الذي سخر ذلك سبحانه تبارك وتعالى، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، لولا أن قدرنا الله على ذلك ما كنا لذلك مثقين ولا قادرين عليه، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يبقى بتركب الشيء الذي يوصلك في رحلتك إلى الحج، إلى العمرة، إلى الجهاد، إلى أي سفر من الأسفار، تريد أن تذهب وتريد أن ترجع، فلا تنسى أنك راجع إلى الله عز وجل يوم القيامة. إنا إلى ربنا لمنقلبون، عايز أنقلب إلى بلدي وإلى أهلي وإلى مالي، لك ذلك إن شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن لا تنسى أنك راجع في سفرك الأكبر إلى ربك سبحانه وتبارك وتعالى الذي يذكرك بذلك، كما قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، إن تتزود الحج بالطعام والشراب وبالنفقة، وخير الزاد التقوى في سفرك العظيم إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى إلى يوم القيامة إلى الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. كذلك لما يذكرنا الله عز وجل بما أنزل علينا من السماء من نعم، أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يذكرنا ما هو أفضل من ذلك، استخدم هذا الذي نزله الله عز وجل عليه، البس اللباس الذي جعله الله عز وجل لك زينة وتجمل به واستر عورتك، ولكن لا تنسى أن أجمل ما تتزين به لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير، هذا أخير ما يتزين به الإنسان. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. المسافر دعوته مستجابة، أحد الثلاثة الذين يستجيب الله عز وجل لهم، المسافر كما ذكرنا قبل ذلك في الصائم يستجيب الله عز وجل له، كذلك دعوة الأب لابنه أو الوالد لولده أو على ولده مما يستجيبه الله عز وجل، فهنا في السفر دعاء المسافر يستجيبه الله سبحانه، فتسأل أعظم الأشياء، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. البر اسم جامع لجميع خصال الخير، ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، فتطلب من الله عز وجل أن يرزقك البر، فإذا اجتمع البر مع التقوى صار البر يجمع كل الأوامر وكل ما يحبه الله عز وجل أن تأتيها، والتقوى يجمع كل ما تتقيه ونهى الله عز وجل عنه من حرام ومكروه، كأنك تقول يا ربي أسألك أن آتي جميع صفات البر والخير التي أمرتني بها وأن أتقي وأجتنب كل ما نهيتني عنه، أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. ومن العمل ما ترضى، ومن العمل ما ترضى، ما يرضي ربنا سبحانه تبارك وتعالى ويرضى عنا به. اللهم هون علينا سفرنا هذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، فتسأل ربك أن يهون هذا السفر، واطوي عنا بعده، سهله يسره، اطوي البعد البعيد سهله اجعله قريبا ويسير، اطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر، الصاحب المصاحب، والله يصحبك في سفرك وفي إقامتك وفي كل وقت، الله مع عباده سبحانه تبارك وتعالى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الله يراقبهم ويشاهدهم ويحفظهم ويكلأهم سبحانه تبارك وتعالى. تقول أنت الصاحب، كأنك تطلب من الله عز وجل الحفظ والإعانة، أنت الحافظ وأنت المعين على هذا السفر وأنت الذي ترعانا، فالأصل الصاحب الملازم. فكأنك تقول يا ربي أنا معتمد عليك، أنا متوكل عليك، أنت الصاحب، يعني أسألك مصاحبتي بعونك بحفظك بكلاءتك بحراستك أن تكون معي، تطلب من الله عز وجل أنت الصاحب. فينبه بهذا القول على الاعتماد على الله عز وجل والاكتفاء به، يعني أنا أكتفي بك يا ربي عن أي صاحب ومصاحب، أنت الصاحب الحقيقي والخليفة في الأهل. الخليفة، خليفتك من يقوم مقامك، هذا الخليفة، ويخلفك. فكأنك تقول يا ربي أنا متوكل عليك، فأنت مصاحبي في سفري وأنت ترعى أهلي وولدي، فهذا معنى الخليفة، تخلفني في أهلي، أنا وأنا مع أهلي لا أملك لهم شيء، ولكن أنت تملك لي ولهم كل شيء، فأنت الخليفة في الأهل. وكأنك تقول في ذلك أنت الذي أرجوه وأنت الذي أعتمد عليه في سفري، وأنت الذي تعين أهلي في حضرهم وإقامتهم، وأنت تحفظني في سفري وتحفظني في غيبتي في أهلي، أن تلم شعثهم وتداوي سقمهم وتحفظ عليهم دينهم وأماناتهم. أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء، من وعثاء السفر. وعثاء السفر كأنه مشقة السفر، المشقة في السفر، وأصل الوعث الرمل، الرمل، والسير في الرمل صعب جدا. شوف لما تمشي على شاطئ البحر جوه الرملة وانت ماشي المشي جديد صعب، فهذا الأصل انه المكان الوعث، المكان الرخو اللين الذي تغوص فيه الأقدام، تغوص. فإذا مشيت في مكان كهذا شق عليك، خاصة إذا كان بعيدا، بخلاف فتمشي على أرض أسفلت مشي سهل عليها. فكأنك تقول يا ربي أعوذ بك من السفر الذي فيه مشقة والذي فيه تعب وعناء والذي فيه وعثاء، هذا معنى وعثاء السفر. من وعثاء السفر وكآبة المنظر، كآبة المنظر، والمنظر الشيء الذي أنظر إليه فأكتئب، وأصل الكآبة تعب قلب الإنسان، يكتئب يتغير قلبه، تتغير نفسه بما يؤذيه، شيء الذي يؤذيه. فكأنك تقول يا ربي لا تجعل شيئا يؤذيني، ولا أنظر إلى شيء يؤذيني، لا في سفري ولا حين أرجع إلى أهلي ولا إلى مالي، احفظ هذا كله بما ترضى به وبما ترضاه لي. يبقى هنا الكآبة تغير النفس، يبقى أعوذ بك من كآبة المنظر وسوء المنقلب، الرجوع المرجع إلى الأهل، يعني أتعوذ بالله أن يسيئني في أهلي، أرجع إليهم مرضى، تعبني، شيء نقص منهم أو كذا، هذا سوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قال ذلك أيضا صلوات الله وسلامه عليه، بالذكر في الرجوع سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل في المال والأهل. آيبون تائبون عابدون لربنا حاملون. آيبون رجعون، تائبون كما رجعنا في سفر الدنيا كذلك نرجع إلى ربنا سبحانه بالتوبة. آيبون تائبون لربنا، عابدون ربنا في ذهابنا وإيابنا، نعم لربنا حاملون. نحمد الله سبحانه وتبارك. أيضا في حديث رواه مسلم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون. في رواية: والحور بعد الكور، الحور بعد الكور، والمعنى واحد. يتعوذ بالله أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. مهم جدا أن احنا نحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونفهم معناه، فهم المعنى. وأنت بتدعو تستريح بالدعاء، قاله النبي صلى الله عليه وسلم أقول كما قال، فأقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستجيب الله بفضله وبرحمته سبحانه وتبارك وتعالى. تتعوذ بالله من كآبة المنقلب، ذكرنا معناها أن المنظر الكئيب إذا رجعت إلى أهلك ومالك، فكأنك تدعو ربك أن يجعل رجوعك إليهم فيه السرور والفرح بأن يجدوك وأن تجدهم وتجد الأشياء على ما يسرك. والحور بعد الكور، الحور الفك، الشيء المفكوك محلول، الكور الشيء الملفوف، هنا كور العمام، كور العمام ملفوف العمام، حور تفكت العمام. فكأنك تقول: يا رب اجمع علي أهلي ومالي، واجمع علي ما أحبه، ما تفكهوش ما تحلهوش، ما رجعش الدنيا مبحترة مبعصرة لا أجدها. فهو الكور من التكوير، وهو الكون كينونة، إنه كائن، كائن عكسه إنه غير كائن، يبقى معدوم. يبقى كأنك تتعوذ بالله من أن ترجع تجد الأشياء اللي انت لمتها ولمعتها تلاقيها متبحترة ومحلولة ومفكوكة فيؤذيك ذلك. أعوذ بالله من الحور بعد الكور أو بعد الكون. ودعوة المظلوم، دعوة المظلوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم تصعد إلى السماء كالشرف، كالشرف دعوة المظلوم، ولو كان فارغا ولو كان كافرا. دعوة المظلوم، فكان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله من دعوة المظلوم. طيب أتعوذ بالله من دعوة المظلوم، مظلوم من اللي ظلمه؟ حد تاني اللي ظلمه؟ كأنه يقول: أعوذ بك أن أظلم أحدا فأستحق الدعاء بسبب ظلمي. فكأن رجع الأمر: يا رب احفظني ألا أظلم أحدا. وسوء المنظر في الأهل والمال هو معنى سوء المنقلب، فهنا المنظر النظر، إن أنظر إلى شيء يسوءني. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح البخاري، أو هذا الحديث في سنن أبي داود، حديث علي بن أبي طالب قال: علي بن ربيعة: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بذابة ليركبها. حديث علي رواه أبو داود والترمذي. فيه: أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. الركاب المكان موضع القدم، الحديدة اللي بحط فيها رجله عشان يركب فوق الدابة. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. يبقى البدء دائما بسم الله، وانت بتبتدي تركب استويت وقعد تحمد الله عز وجل انك استويت، ثم تقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاث مرات، يعني بعد ما تلا هذه الآية قال: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك علي قال ذلك. قيل: يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك صلوات الله وسلامه عليه. فقلت: يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربي سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. يعجب ربك سبحانه تبارك وتعالى. وكأن هذا فيها المدح للعبد، أن الله أعجبه ذلك من عبده، أنه يقول للرب سبحانه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالله يقول علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي فيغفر لعبده سبحانه. يبقى هنا يعجب ربك سبحانه تبارك وتعالى لعبده، كأنه يمدحه على ذلك بأن يعلم العبد يقول إن رب ما فيش حد يغفر الذنوب إلا أنت، من هيغفر لي يا ربي؟ ربنا يعجبه ذلك ويعجب لعبده فيغفر له سبحانه تبارك وتعالى. من الآداب يستحب أن يرافق في سفره جماعة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل واحدة، حديث رواه البخاري. فالمستحب ان الانسان يكون معه جماعه، ركب طياره يطير فيها جماعه من الناس، ركب سياره اتوبيس فيه جماعه من الناس، لكن ان يسير في سياره وحده سافر فيها هنا لا يستحب، وخاصه اذا كان في الليل، وخاصه اذا كان سفرا طويلا ياخذ اياما، فهنا الافضل يكون الانسان معه من يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، وايضا ان من يحادثه ويذكره بالله سبحانه تبارك وتعالى. الإنسان لو يعلم ما في الوحدة إنه يكون هنا ذكر الليل، ذكر إن كان النهار كذلك قد يكون في الطريق، قد يجي على طريق في قطاع طريق في الطريق فيؤذون هذا الإنسان فيه، قد تتعطل دابته فينزل إن يستشعر بالخوف في المكان اللي هو فيه، خاصة إذا كان في الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلمه ما أعلمه، أطلعه الله سبحانه تبارك وتعالى على أشياء، كأن الطريق بالليل وخاصة في السفر وخاصة في المكان الموحش فيه أشياء، أنت قد ترى أشياء وأشياء أخرى تخفى عليك لا تراها أنت، فترى أمامك أناسا فيهم أشرار وفيهم أتقياء، وقد لا ترى أشياء أخرى أنت لا تدري، من دواب وهوام في الأرض، من جان في هذا الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو الإنسان يعلم ما يكون في هذا الطريق ما كانش يسير وحده، خاصة إذا كان في الليل وفي مكان موحش وفي مكان مسافر فيه، فالأفضل أن يكون معه أحد لعله إذا حدثه شيء يقوم الإنسان ينتبه إن هذا الشيء إيه هذا الشيء الذي يحدثه. شفنا في قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو جايين من الحبشة في طريق وفد الأشعريين، كان فيهم أبو موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه، وركبين المركب وهم بالليل وسمعوا مناديا ينادي عليهم، هنا جند من جند الله سبحانه وتعالى، خلق من خلق الله سبحانه ينادي عليهم يا أهل السفينة قفوا أخبركم، قفوا أخبركم. أهل السفينة حيقفوا فين في الليل؟ والسفينة سفينة زمان ما كانش فيها أشياء إنه حيأمن على نفسه لو وقف في الطريق، خافوا مرة اثنين ثلاثة، الآخر قالوا أخبر إن كنت مخبرا، خلصنا بقى عايز تقول إيه؟ سمعين صوت مش شايفين أحد في الطريق، فيقول لهم إنه من عطش نفسه لله عز وجل في يوم شديد حره إلا غفر الله له أو إلا قبل الله عز وجل منه ذلك أو أرواه الله يوم العطش الأكبر. وهنا جند من جند الله، يا ترى ملك هذا ولا جن هذا الذي ناداهم؟ أبو موسى أخبر في هذا الأثر الصحيح عنه أنهم سمعوا من ينادي، الذي يعطش نفسه يعني يصوم في يوم شديد الحر، فالله عز وجل كتب على نفسه أنه يروي هذا الإنسان في يوم العطش الأكبر في يوم القيامة. طيب هذا جند لم يرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا نرى صلى الله عليه وسلم، ويخبرنا إن ما تسرش لوحدك بالليل وخاصة إذا كان في طريق موحش، خلق من خلق الله، يا ترى في جان في شاطين في إيه في هذا؟ يقول لك لما تسافر في مثل ذلك يكون معك أحد، يكون معك رفقة. فقال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، كذا قال صلى الله عليه وسلم. الراكب شيطان، كأن الإنسان وحده ممكن الشيطان يضحك عليه فيؤذي هذا الإنسان أو يجعله يؤذي أحدا آخر. والراكبان شيطانان، كأن إنسان مع آخر إذا لم يكن عندهما الصلاح والتقوى يمكن واحد يوزي الثاني تعالى يعمل كذا، والثاني يلاقي هذا غالب ينفذ العيب، لكن الثلاثة لا، الثلاثة ركبة، قال والثلاثة ركبة. لو إنسان أراد يعمل شيء الآخر يأمر المعروف يجد من يعينه على ذلك، لكن الواحد مع الواحد لعل أحد اثنين يغلب الآخر فيجعله يطاوعه في الفساد. فكأن المقصد هنا إن طالما إن في سفر ممكن يكون معك ركاب هذا أفضل، تركب مشروع، تركب أتوبيس، تركب طائرة، تكون معك مجموعة من الناس، هذا أفضل من إنك تسير وحدك، تركب على سيارة وإنت وحدك في هذا الطريق مع مجموعة، أفضل من أن تكون وحدك. حديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان وثلاثة ركب، رواه أبو داود وصححه الشيخ أو حسن الشيخ الألباني. ينبغي أن يسير مع الناس ولا ينفرد بطريق، الإنسان اللي في مكان، وخاصة إذا نزلوا كان سيرين بالبر طريق بري ونزلوا فيه طريق استريحوا ساعة استريحوا كذا، ما يجيش إنسان لوحده ينفرد ويروح لمكان بعيد وهو لا يدري لعله يرجع إلى العربية مش ثابته. فهنا إذا كان يكون مجموعات مع بعض بحيث يرجعون مع بعض ومحدش يضل السبيل. يستحب أن يؤمر الرفقة على أنفسهم أفضلهم وأجودهم رأيا ويطيعوه، إذا كان مجموعة في سفر فهذا المستحب، بل ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، فليؤمروا أحدهم، يبقى يجعلون عليهم واحدا أميرا عليهم في الطريق. هذا الإنسان الذي يكون أميرا عليهم شروطه إيه؟ يختاروا كان أتوبيس طالعين في رحلة، مش ممكن كل واحد يبقى قائد الأتوبيس، لا بد يكون في النهاية واحد يسمع كلامه، جميع يسمعون كلامه في أمور الرحلة، في تنظيم الرحلة وهم رايحين، في إمتى نطلع إمتى نقعد إمتى ننزل الغداء إمتى نستريح. يبقى هذا الإنسان زي ما يقول لنا ابن الحاج في المدخل يشترط أن يكون أفضلهم، أفضل هؤلاء المجموعة أفضلهم علما وصلاحا وعقلا ورأيا ورأيا. يبقى هنا أفضل الموجودين في العلم وفي الصلاح وفي الرأي وفي العقل، إذا جمع هذه الأشياء هذا إنسان كامل، فهذا الذي يصلح أن يكون قائدا لهذه الرحلة في الطريق. فإذا عدم بعضها ما فيش في الرحلة اللي يجتمع له هذه الصفات، يبقى يشوف الإنسان صاحب الرأي، صاحب الرأي يعني صاحب العقل الراجح اللي فيهم اللي له خبرة بهذه الطريق، سافر قبل كده كذا مرة، عارف الطريق، عارف فين الاستراحة الكويسة اللي ممكن ينزلوا فيها، أي الوقت اللي ممكن يسيرون فيه، يبقى صاحب رأي وعقل، هذا أفضل من يقود الرحلة إذا لم يجتمع فيه الأمور الأربعة اللي ذكرها العلماء. إذا أمر واحدا منهم يلزمهم أن يطيعوا، يلزمهم الطاعة، والطاعة زي ما بنذكر أنه في أمور السفر في أمر المصاحبة في السفر، لكن الطاعة في أنه يقول أنه لما توصلوا هناك من يعتمر ومن ما يعتمرش، ملوش هذا شيء، مسافرين لرحلة لله سبحانه تبارك وتعالى، أنت تؤدي العمرة أنت وأنت تؤدي العمرة أنت، مش بتاعته لي لما يوصلوا هناك، هذا أمر كل إنسان يتخير الوقت المناسب له أنه يأتي بالعمرة، لكن تنظيم أمور السفر لابد من الطاعة، طالما أنهم أمروا واحدا منهم عليهم يبقى لابد من طاعته. يبقى التأمير هذا مستحب أو واجب، أمروا يبقى يجب الطاعة الآن لهذا الأمير في شؤون الرحلة. هنمشي الساعة 7، يبقى الساعة 7 يكونوا موجودين كلهم، مش واحد يتأخر الساعة 8 الساعة 9 وعطل الجميع، وأحيانا البعض يعملها كنوع من الفكاهة والمداعبة يفعل هذا، هذا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أمركم أن تؤمنوا واحدا منهم فإذا أمرتموه فعليه عليكم أن تطيعوه. حديث إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، رواه أبو داود وقال الألباني حسن صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أربعة، يعني رفقاء في سفر وفي غيره، الأصحاب يصطحبون مع بعض في ذهاب في مدينة، خير ما يكون أربعة. الخيرية هنا كان الواحد فيه خير والإثنان فيهما خير والثلاثة كذلك، أمال الراكب شيطان هنا لا يقصد أن كل راكب يكون شيطانا، كأنه يقصد الراكب إذا كان وحده وخاصة في مكان قد تغلبه شهوته قد تغلبه شبهة قد يغلبه طمع، في هذا المكان يقوم الشيطان يضحك عليه، صار هو كالشيطان في المعصية، كأنه في هذه الحالة فقط، لكن مش على طول أن يكون الراكب يكون شيطانا. الراكبان شيطانان في هذه الحالة إذا غلبتهما المعصية وغلبهما الشيطان كل منهما يحرض الآخر على معصية الله عز وجل، لكن لما نقول إنه خير الصحابة أربعة معنى الأربعة لما يختلفوا حيشير بعض يشير بعضهم على بعض، يقوم المجموعة الأغلب تنفذ رأيها على الواحد وهكذا، مش هتعدم منهم عقلا وكمال عقل ورأي وحلم وتقوى، يقوم ينصح بعضهم بعضا بالشيء، فقال خير الصحابة أربعة. وخير طب هنا خير الصحابة أربعة يبقى الخمسة لا لا لا, لا. كأنه يقول هذا في القلة, هذا في القلة يعني أقل ما يجتمع فيهم الخيرية إذا كانوا أربعة, وإن كان الواحد يكون فيه خير والإثنان فيهما خير, لكن إذا كانوا أربعة الخير يكون أقرب للكمال. خير السرايا أربعمائة, أربعمائة يبقى إذا كان غزوة من الغزوات وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث فيها فكان الأربعمائة من أكمل الأعداد اللي يعينه الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب خمسمائة ما هوش لا, كانوا بيذكر إن الجمع هنا لهذا العدد فما فوق فما أكثر من ذلك, فإن كان أكثر ذلك فخير أيضا. وخير الجيوش أربعة آلاف, أربعة آلاف يعني إذا وجد أربعة آلاف رجل مؤمن في جيش من الجيوش هؤلاء يستحقون أن ينصرهم الله إذا أخذوا بأسباب النصر, فمن خير الجيوش الأربعة آلاف. طب الخمس آلاف والست آلاف لا شك الأربعة آلاف خير, الخمسة أخير منهم. قال صلى الله عليه وسلم ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة, اتناشر ألف من المؤمنين لا يغلبون من قلة. المعنى إذا لنا أربعة ألاف خير الجيوش يبقى 12 ألف هذا من خير وخير, لا يغلبون من قلة. قال لنا لا يغلبون بس ولا قيد؟ قيد صلى الله عليه وسلم لا يغلب 12 ألفا من قلة. لما ننظر لهذا الحديث مع ما جاء من أحاديث أخرى ومع القرآن معنى هذا الحديث إن والله إذا كان جيش من المؤمنين قد أحسن التدريب والتقوي وطاعة الله سبحانه وأخذوا بالأسباب التي أمر الله عز وجل بها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وأخذوا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم, يبقى على ذلك هذا جيش يستحق أن ينصره الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا قاوم جيشا مثله أو قاوم جيشا ضعفه ليه؟ لأن الله عز وجل ذكر في البداية للمؤمنين أمرهم أن يواجه الواحد عشر, يبقى هنا إذا كانوا عشرة الله عز وجل وعدهم بأنهم ممكن يغلبون مئة, عشرين يغلبون مئتين, مئة يغلبوا ألفا, لكن لما ضعف أمرهم قال اليوم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وعلم أن فيكم ضعفا وعلم أن فيكم ضعفاء, علم فيهم الضعف وفيهم الضعف وفيهم الضعفاء. طيب الأمر إيه؟ إياكم منكم عشرون, إياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين, وإياكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. يبقى صار الأمر إلى أن الواحد ممكن يواجه واحدا ممكن يواجه اثنين ممكن يواجه ذلك ويثبته الله عز وجل. فنسخ الأمر بالمصابرة العشرة للمئة, نسخ الوجوب وصار إنه جائز إنه يواجهون المئة ويجوز إن هم يهربون منهم إلى المؤمنين ليتقوى بهم على هؤلاء. يبقى صار 12 ألف إذا واجهوا 200 ألف مش مطلوب منهم إن هم يبقوا, مش مطلوب, ولكن لو أنهم ثبتوا فالله عز وجل يقويهم. لكن الآية محكمة في إنه الواحد يصادر اثنين بس مش أكثر من ذلك. لكن المعنى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن 12 ألف هذا عدد كافي, هذا عدد قوي لمواجهة ضعف هذا العدد. إذا أعدوا العدة أعدوا أسلحة توازي أسلحة أعدائهم, هؤلاء معهم الصبر ومعهم الإيمان, فلن يغلب 12 ألفا من قلة. طب تغلبوا يقول لك دور بعد غلبتوا ليه, دور في سبب ثاني غير القلة, إن أنتوا عدد قليل أنتوا عدد كثير, في سبب آخر وراء ذلك أنكم غلبتم بسببه, إما ضعف الإيمان هذا شيء, ضعف الإعداد ما استعدتوش كويس, ضعف العدد والأسلحة معكمش عدد الأسلحة, جيش الأعداء أكثر منكم بكثير, يبقى على ذلك هنا العدد بتاعكم عدد ليس بقليل, ولكن إذا هزمتم مش بسبب القلة إنما بأسباب أخرى غير القلة. فليس المعنى إنه إذا وجد 12 ألف من المسلمين في أي مكان يجب عليهم جهاد الابتداء وأن يذهبوا فيجاهدوا ويقاتلوا حتى لو كان أعداد أعدائهم 100 ألف و 200 ألف ومليون يوم 12 ألف يلزمهم ذلك, لا ما قالش الحديث هذا شيء, لكن يتكلم عن شيء واحد فقط إن هذا العدد عدد كثير, هذا عدد كثير لو أنهم أخذوا بالأسباب فالله عز وجل ينصرهم. فإذا هزموا فلن تكون القلة هي السبب, إنما السبب أشياء أخرى, أنهم لم يأخذوا بأسباب النصر فهزموا بسبب ذلك. يستحب الصرى في آخر الليل, يستحب الصرى إذا كان الإنسان يمشي ومخير بين نسير بالسيارة بالليل ولا بالنهار؟ الليل أفضل. الليل أفضل ليه؟ قال لنا في حديث أنس بن مالك رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، فإن الأرض تطوى بالليل. بالنهار الأرض زحمة والأرض صعب المرور فيها، بالليل الأرض فاضية، أكثر ناس نايمين، الأرض أمام فسيحة فاضية، فيسرع أكثر. زائد شيء آخر من أمور الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرض تطوى بالليل، تطوى بالليل. الله عز وجل يسهل فيها ويسرع فيها لما علمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. طب هل المعنى إن إذا كنت بسير بسوق بالنهار امشي على 50-60 كيلو، إذا كان في الليل امشي على 300 كيلو؟ ما قالش هذا شيء، لم يقل هذا شيء صلى الله عليه وسلم. ليس المعنى نقول راحتك بالليل طير واهلك الناس اللي معك، لا، تلتزم بأداب المرور وبأداب السير وبقواعد السير، وبيقول لك إن ربنا سيعينك وأنت تسير، فالله يطوي لك الأرض بالليل. كيف؟ هذا أمر الله عز وجل، يطوي بما شاء سبحانه، ولكن كأنه بالليل أسهل من النهار. يسن مساعدة الرفيق وإعانته، لقوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الإنسان الذي يتعامل مع الله سبحانه وتبارك وتعالى يستريح راحة عظيمة جدا. المعاملة مع الله سبحانه وتبارك وتعالى، لما تيجي تدفع الصدقة لإنسان تعطيه وأنت تنظر إليه: خذ يا فلان الصدقة دي أنا بديها لك، وبعدين فلان هذا عمل فيك مقلب في يوم من الأيام، تقوم شوف اللي بديله صدقة عمل فيه إيه. كأنك نظرت إن الصدقة أنت اشتريته بها، بهذه الصدقة نظرت لنفسك ولما دفعته. لكن لو أنك أخفيت حتى عن نفسك، أعطيت الصدقة ونسيت هذه الصدقة، تنسيتها، عمل فيها حالة في يوم من الأيام يعمل لي يعمله، أنا هذه الصدقة أعطيتها لله عز وجل، تنزل من الله عز وجل بموضع قبل أن تنزل في يد الفقير. إذا أنت تعطي لله عز وجل تستريح، مش هتقعد تتعب نفسك بقى ليل نهار شوف بديهم ويعمل فيها ايه، شوف رد الجميل وجزاء الإحسان، وتقعد تتكلم كثيرا تتعب نفسك في ذلك. فإذا أعنت رفيقك في الطريق قدم المعروف ابتغاء وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا تنظر هيعمل لك هو ايه. انت في الطريق اهديت اليه شيئا، وبعدين هو في الطريق جاب اشياء وبخل عليك وما ادكش حاجه، مش كان لسه عطيله ما ادانيش هنا. لا تنظر لذلك، ولكن انظر الى ان اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا، اليد المعطية، اليد التي تعطي أعلى وأخير من اليد السفلى. يبقى أنت تستريح إذا كانت المعاملة مع الله وتناسيت البشر، إن هؤلاء أنا بفعل لله عز وجل، ردوا ما ردوش لم أنظر إليهم وإلى أفعالهم. ليه؟ لأنك تنتظر العون من الله عز وجل. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا أنت أعنت إنسانا في شيء لا تنتظر من هذا الإنسان المعاونة، ولكن انتظر من الله سبحانه وتعالى، يسخر لك ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه مسلم. وفي الصحيحين كل معروف صدقة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد معه. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. الحديث رواه مسلم. في الحضر يقول لك ذلك، في السفر من باب أولى إذا قال ذلك صلى الله عليه وسلم ومعه مجموعة من أصحابه، وفجأة جاء واحد غريب والراحلة بتاعته انقطعت، حيسافر إزاي؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. اللي معاه ظهر زايد عنه، عنده جمالين، واحد محتاجه الثاني مش محتاجه، فليعد بها. فإذا بالصحابة ينظرون لكلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي معاه حاجة زي ده كأنه غيره أولى بها من هذا الإنسان، فيتعود الإنسان أن يعين غيره في الطريق وغيره. أيضا في حديث لجابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إنه أراد أن يغزو فقال يا معشر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه رجلين وثلاثة. قال: فما لأحد من ظهر يحمله إلا عقبة، يعني كعقبة أحدكم، فضممت إلي اثنين أو ثلاثة، ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي. شوفوا هنا الإيثار، الإيثار. يعني هل مطلوب منه صاحب الجمل أنه يقطع المسافة زيه زي غيره؟ ما طلبش منهم ذلك، ولكن أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يعينوا، ضم إليك واحد. هم أدبهم لما ضم إلي واحد واثنين أنا حركب أكثر الطريق، لا، يبقى الجمل بتاعي إحنا الثلاثة مع بعض. فإذا به في الرحلة معه إثنان، قال مالي إلا كعقبة أحدهم. العقبة التعاقب، يعني أنا أركب شوية لأن أنزل الثاني يركب شوية وأنزل الثالث وهكذا. فكانوا يتعاقبون على الجمل كأن جابر بن عبد الله ركب ثلث المسافة فقط، ثلثين المسافة مشى على رجليه، صاحبه ركب الثلث، الثالث ركب الثلث. انظروا إلى الإيثار. هذا في هذه المرة. في مرة أخرى كانوا الستة يتعاقبون أو يعتقبون على البعير، ستة. يبقى هنا في غزوة من الغزوات، في غزوة العسرة، ركبوا فكان الواحد منهم سدس المسافة فقط. وكانت هذه الغزوة إلى الشام، غزوة بعيدة جدا، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كل ستة يعتقبون على بعير. فهنا الواحد يركب سدس المسافة، خمس أسداس المسافة مشيها على رجله وهو صاحب الجمل، وهو صاحب الجمل. هذا الإيثار. يستحب لكبير الركب أن يسير في آخره، وإلا فليتعاهد آخره فيحمل المنقطع أو يعينه. هنا أن يسير في آخره، إذا الحكاية سير وهم ماشيين في الطريق، إذا كانت ركوبة يبقى يخلي آخر واحد يركب، هو هذا اللي هو قائد الرحلة أو المسؤول عن هذه الرحلة، يبقى آخر من يطمئن لجميع من معه وركبه يركب في النهاية. في أثناء الطريق يتفقد الناس الذين معه، محتاجين لحاجة، حد منهم فقد شيء، حد منهم ضاع منه شيء، يكون معهم حتى لا يضيع بعضهم أو تضيع أمتعته. فإذا كانوا في الطريق حتى لا يطمع فيهم أحد أو يتعرض للصوص ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير. شوفوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيسجي الضعيف ويردف ويدعو له. شوف كرم النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الطريق مسافرين يكون هو في الآخر عليه الصلاة والسلام، كان يتخلف في المسير فيسجي الضعيف، يدفع صلى الله عليه وسلم. والإسجاء الدفع برفق، يدفع يعينه في الركوب ويعينه في المشي إذا كان ضعيفا، ويردف يقوم لو حد معهوش يأخذ وراء الجمل صلى الله عليه وسلم يردفه وكمان يدعو له. يبقى هو اللي يعمل المعروف وهو كمان اللي بيدعو صلوات الله وسلامه عليه. العادة منه تفعل المعروف تنتظر اللي عملته المعروف يدعو لك، أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع به المعروف وكان يدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه. ينبغي له أن يستعمل الرفق وحسن الخلق مع الغلام والحمال والسائل وغيرهم، وتجنب المخاصمة والمخاشمة ومزاحمة الناس في الطرق وموارد الماء إذا أمكنه. الأدب، الآداب في السير. الإنسان المسافر وإنت في طريقك وإنت راكب الطيارة راكب السيارة وإنت نازل في الفندق وإنت إنسان بيخدمك يشلك حاجة ينظف لك حاجة يعمل لك حاجة، تتعلم حسن الخلق مع جميع الناس. لا تسخر من أحد، لا تستهزئ بأحد. وأحيانا في الرحلات لما مجموعة يبقوا مع بعضهم يقوم واحد يستظرف يحب يضحك الباقيين، يقوم يلاقي الشيال جاي يشيل يتريق عليه كلمة يقول حاجة تضحك الموجودين. هذا إنسان زيك زيك، يكون هو أحسن منك عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا داعي للاستظراف، ما حد يستظرف نفسه كده ويقعد يضحك على الناس ويسخر الناس. أما تنزل تشتري من أهل مكة ولا من أهل المدينة، اعلم أن هذا المكان مكان اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأهل هذا المكان الأقرب للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، أحفاد المهاجرين وأحفاد الأنصار وأحفاد القرشيين وأحفاد اللي جالهم النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتعامل مع الناس بخشونة، تتريقش على الناس، ما تروحش للمحل وتقف وتكون هم بيتكلموا بعض، الرجل يقول آخر يا ولد هات كذا، لغتهم هم يقولوا كده، لكن أنت مش لغتك وهم عارفين أنها مش لغتك. فلما تروح لصاحب محل وتقول يا ولد هات كذا ويتعارك معك ويشتمك، أنت اللي جبت لنفسك هذا الشيء. هذا في حرم الله سبحانه، في حرم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يليق ولا في غيرها ولا في غيرها. لا تسخر من أحد من الناس، يبقى تخاطب الناس بما يعرفون وبما تحب أن يخاطبه. ما تحبش حد يستهزأ بيك، ما تستهزأش ولا تستهين بأحد من الناس. ما تلاقيش البندلاديش اللي شغال في المحل حد بيتسخر منه، حد بتقوم انت كمان تدخل في الحكاية. لا لا لا، انت داخل تشتري، اشتري الشيء بالأدب، بأدب الإسلام الذي تعلمته من النبي صلى الله عليه وسلم. في كل مكان عود لسانك على العفة، أن تكون عفيف اللسان. أما نذكر هذا الشيء، الأشياء شفنا كثير من الناس يفعل هذا الشيء. يبقى بيحدوا لك تعالى معنا ندخل محل نضحك شوي، يدخل محل يضحك شوي. على مين بيضحك؟ على إنسان مسلم زيك، إنسان جاء دفعته الحاجة إلى أن يكون شغل في هذا المكان. ليه أنت تسخر من الإنسان؟ لا تسخر من أخيك المسلم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. لا تحقر بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه شرا عظيما امتلأ قلبه به أنه يتهكم من الناس ويضحك على الناس ويسخر من المسلمين. يبقى الإنسان المؤمن يتعود حسن الخلق مع جميع الخلق، مع الغلام، مع الحمال، مع السائق وغيرهم، يجتنب المخاصمة، يجتنب المخاشنة. لو ان انسانا اذاك ما تأذيش هذا الانسان، ما تأذيش، لا تدفع. واحد عاملك بخشون عدى راح دفعك، بتلاقي كثير وانت بتطوف في الطواف بالبيت تلاقي الناس يروح واحد زقك. احيانا بعض الناس يلاقي واحد وراح ضربه في ظهره علشان يوسع ويعدي هو. احيانا بعض الناس وخاصة كان معاهم نساء تلاقيهم ماشيين بقوعهم عمال يخبط شمال ومين في اللي حواليه. لا تتعامل بخشونة مع الناس. إذا أردت أمر معروف وتنهى عن المنكر وتنصح، انصح برفق، ولكن ما تعملش عركة في هذا المكان اللي هو حرم الله سبحانه وتعالى. دعه هو يأخذ اسمه، وأنت أمر معروف وانهى عن المنكر بما تحب أن يطاع الله عز وجل فيه، وأن إن غيرك إذا نصحك بالطريقة اللي تحب ينصحك انصح أنت الغيرة بها. يجتنب أيضا مزاحمة الناس في الطرق وموارد المياه إذا أمكنه ذلك. موارد المياه، المكان اللي فيه ماء كان في زمان الأبار وكذا يجتمعون عليها ويتزاحمون. الآن تجد هذا الشيء في عرفة، في منى، في وقت الحج تلاقي عربيات سبيل، عربيات كثيرة جدا واقفة تحدث عن الناس طعامه. تلاقي اللي واقف عمال يلم اثنين ثلاثة واقفين، وده عمال يضرب ده وعمال ده، ويأخذ يلقف ويدي لزميل ويعبي يعبي الكراتين من طعامه. ليه أنت تأكل هذا كله وتترك الناس؟ هتأكل كل هذه الأشياء اللي أخذتها، لكن بأخذ ليا ولفلان ولفلان وفلان. هنا اجتنب هذا الشيء، عود نفسك على العفة، عود نفسك على لا تسأل الناس ولا تأخذ مال الناس. وأنت محتاج للمية اللي بتتوزع عليه، ما أنت قدامك المية كثيرة ممكن تشتريها، سيبها للي محتاجها يشتري أنت الماء. سيب الطعام للي محتاج وأنت معك الغذاء بتاعك، وفر لنفسك. ليه تكون يدك هي اليد السفلى؟ أنت بمد إيدك تأكل الطعام، ما لتكن يدك هي اليد العليا، هينقص أي من مالك إلا الشيء. فأحيانا الطمع يدفع الإنسان عايز يأخذ أكل كثير، بيحدفه برتقان، بيحدفه زفندي، بيحدفه مش عارف إيه، وحتاكل ده كله، كل اللي أنت تطلع تاخده تلاقي كوم كوم في الآخر ما بيأكلش هذه الأشياء. فالطمع يدفع الإنسان لهذه. أحيانا في الفنادق لما ينزلوا في الفندق، وخاصة إذا كان فندق ثلاث نجوم ولا خمس نجوم، يوزعوا غدا على الناس ولا فطار ولا عشاء، والفندق مفتوح، سفرة مفتوحة، يدخل جوة السفرة ويأخذ الصحن ويعبي يملى 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 كتير في الصحن، أكل يكفي عشر أفراد، ويقعد على الطاولة مش هياكل، بس هيوسخ الأكل ويوسخ الطعام وهيترمي الأكل بعد كده. ليه؟ لست محتاجا لهذا كله، خذ ما يكفي فقط. عود نفسك على التعفف، ما تقولش فلوسنا اللي احنا دافعينها، فلوسك اللي انت فيها بس ما بوصي بها الاكل اللي مولود. يبقى هنا الانسان ياخذ ما يحتاجه وعلى قدر ما يحتاج فقط من غير الطمع. يجتنب انه يزاحم الناس، وعليه ان يصون لسانه من الشتم والغيبه ولعنه الدواب وجميع الالفاظ القبيحه، ويرفق بالسائل والضعيف، ولا ينهر احدا منهم، ولا يوبخه على خروج بلا زاد ولا راحلة، بل يواسيه. يمكن بعض الناس انت تعرف انه بخيل، انه وهو طلع كده وراح بخلة وما خدش معاه الحياة، انما حتطور في الرحلة بقى تقعد تأنبه تستاهل وإيه اللي خلاك تعمل كده، مش وقتها مش وقتها. واسي واسي بمعه وارجو الأجر من الله سبحانه وتبارك وتعالى. إن لم يفعل المواساة يرد ردا جميلا، يبقى لا داعي للتأنيب والتوبيخ للناس. قال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن جلد. هذه الآية سكتت سيدنا عمر رضي الله عنه في مرة وجاءه إنسان سفيه أعرابي سأل واحدة من الناس اللي كانوا من أهل شورى عمر رضي الله عنه. الرجل جاءه عمه وقال يا ابن أخي لك مدخل على هذا الأمير؟ قال نعم. قال أدخلني عليه. دخلني على هذا الأمير. فاستأذن لعمه ودخل عمه. أول ما قعد تخرف بقى وهجز. قال هي يا ابن الخطاب والله ما تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل. فإذا بعمر يأكل الدرة ويقوم يضرب هذا الإنسان السفيه اللي أول ما يدخل أو ما يشطح ينطح كده على طول. يا عمر والله ما تعطي الجزل، لا تعطينا اللي بيكفينا ولا تحكم بالعدل. كلام قاسي وكلام فيه سفة، وكان مشهور من 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 عدل سيدنا عمر رضي الله عنه مشهورا بين الجميع. فإذا بابن أخيه اسمه الحر يقول لعمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من جاهل، عمي ده جاهل، إن هذا من الجاهلين. فإذا بعمر قال والله ما جاوزها، وكان وقافا عند كتاب الله، كان وقافا عند كتاب الله. لو عمر ضرب هذا الإنسان معلوش له فيما يفعله، ولكن وخف حين سمع أعرض عن الجاهلين فأعرض عنه عمر. إذا إحنا أولى أن نأخذ بالعفو، أن نأخذ بما أمر الله سبحانه، خذ العفو وأمر بالعرف بالمعروف وأعرض عن الجاهل. وقال الله سبحانه ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. اللعانون الإنسان كثير اللي على لسانه على طول، كل ما يتغاظ من حاجة إيه لعن، لعنة الله على كذا، لعنة على طول على لسانه، هذا لا يستحق أن يشفع يوم القيامة. لا تضيع على نفسك فضلا عظيما وفضيلة عظيمة يوم القيامة عند الله عز وجل. الإنسان العفيف اللسان إذا كان من أهل الجنة فيشفع لكثيرين، لا تحرم نفسك من ذلك. الحرمان يكون بالإنسان كثير اللعن، يلعن الناس، يلعن كل ما يغاظ من حد يلعن، فهذا لا يستحق أن يكون لا شفيعا يوم القيامة ولا شهيدا يستشهد على شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، وقال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس من أخلاق المسلمين ذلك أن يكون طعانا يقعد كل شوية يعيب على الناس، هماز لماز عمال يطعن في فلان ويتكلم على فلان ويغتاب فلان وينم في فلان. المؤمن ليس كذلك ولا اللعان. ولاحظ في السفر بيكثر ذلك مع الجماعة، تلاقي المجموعة قاعدين في أوضة واحدة في فندق طول الليل عمال يتكلم فلان عمل ايه، شفت فلان عمل ايه، شفت فلان جاب ايه، شفت يتكلم عن بعض. المؤمن ليس خلقه ذلك، لا يكون مؤمن طعانا ولا لعانا، وليس بالفاحش ولا البذيء، لا يفحش كلام اللي يقوله، يوزن كلامه، يتكلم بالكلام المهذب بالكلام الطيب، لا يتكلم في سيرة النساء ولا بالكلام الفاحش اللي يتعلق بالنساء ولا الكلام اللي فيه بذاءات يغيظ الناس بها، فلا يفعل ذلك المؤمن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعنة قال إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها. أشوف اللعنة، لو إن إنسان ألف ولا روح الله يلعنك، اللعنة طلعت من بقه وطلعت للسماء، في السماء ملهاش مكان، مش هتدخل السماء، تنزل للأرض تدور على مكان ما فيه، هم اتنين بس، يلي قال يلي اتشتم يدا يدا، إذا كان الثاني يستحق استحقها، ما يستحقش رجعت لصاحب، كأنه لعن نفسه، كأنه دعا على نفسه بالطرد من رحمة الله، فاحذر أن تكون من اللعانين. قال فتغلق أبوابها يعني السماء دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائدها. وجاء في حديث عمران بن حصين بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها. المرأة ركب على ناقة اتغاظت من الناقة راحت لعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة، فإنها ملعونة. النبي صلى الله عليه وسلم عاقب المرأة بذلك، أنت لعنتيها ناقة ملعونة، لا ما تمشيش معنا حاجة ملعونة. فكانت عقوبة للمرأة وتأديبا لكل أصحابه صلى الله عليه وسلم. طب هذه الناقة حد خدها؟ تركوا الناقة. قال عمران فكأني أراها الآن، وهو بيروي هذا الحديث كأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد،
ما يعرف حيعرض لها يعمل بها ايه. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ملعونه هياخدها ياكلها يذبحها ياكل منها تكون يصيبه من لعنتها، لا لا ياخذها. ايضا في حديث ابي برزه الاسلمي، بينما جاريه على ناقه عليها بعض متاع القوم اذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل فقالت حل اللهم العنها، فقال على الناقه بتاعتها الجبل تضايق بهم كان اتزحمت بالناقه بتاعتها، الناقه مش عارفه تمشي فدعت عليه فقال لا تصاحبنا ناقه عليها لعنه، عليها لعنه يعني مشتومه مسبوبه بهذه الكلمه. طيب يبقى كده ذكرنا مجموعه من الاداب، واظن كده كفايه علينا الليله دي، والمره الجايه يوم الاربعاء ان شاء الله نكمل الحديث. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.